والخلف بالتقطيع في التصنيف عندما يصنف وعندما يؤلف مؤلفا ويقطع الحديث الطويل على مواضع متعددة، كالخلف في اختصار الحديث، إلا أن التقطيع أولى بالتخفيف والتسامح، لأن تقطيع الحديث يأتي به في كل مكان ليستدل بمحل الشاهد، يأتي بقطعة من الحديث التي هي كالحديث المستقل في باب، ثم في الباب الآخر يأتي بالقطعة الثانية، وهكذا، لأنه لو أورده كاملا في كل باب فإنه يضخم الكتاب ويعظم حجم الكتاب. قال والخلف في التقطيع في التصنيف، يعني يقطع الحديث على الأبواب بحيث يكون كل مشتمل على جمل، كل جملة بمثابة حديث مستقل، فيأتي بهذه الجملة في بابها وهذه الجملة في بابها وهذه الجملة في بابها. هذا يقول إنه جائز، وهو أولى من اختصار الحديث، يعني أولى بالتخفيف، القول بالجواز فيه أولى بأن يخفف فيه، لأن الحاجة قد تدعو إليه، من حيث أنه يذكر في كل باب المقطع الذي يناسبه وهو بمثابة الحديث المستقل. وهذا مثل ما فعل البخاري، فإن كثيرا من الأحاديث يقطعها، يأتي بها مقطعة بحيث يكون حديث طويل ومشتمل على جمل، كل جملة مستقلة في موضوعها، فيأتي بالإسناد ثم يأتي بالقطعة التي تناسب الباب الذي عقده، تناسب الباب الذي عقده، ولا يأتي به كاملا في كل موضع، وإنما يقطعه على الأبواب. وهكذا فعل غيره مثل النسائي وأبو داود، يأتون بالحديث يقطعونه على الأبواب. هذا ما يتعلق بهذه المباحث، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله نقرأ 10 أبيات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الخميس الموافق 5 من شهر ذي القعدة لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
نقرأ واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ رحمه الله: واحذر من نحو أو تصحيح.
الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات تتعلق ببعض مباحث رواية الحديث، كيفية رواية الحديث، كيف يرويه الراوي. وقد مضى بعض الأبحاث المتعلقة بذلك، كالرواية بالمعنى واختصار الحديث وتقطيعه. وهنا يتعلق بما إذا كان هناك تصحيح أو لحن من الشيخ، فماذا يصنع التلميذ؟ هل يأتي به على الصواب أو معربا، أو يأتي به على ما جاء به الشيخ سواء كان خطأ أو ملحونا؟ وكذلك فيما يتعلق بالنسبة لما في الكتاب من خطأ، هل يمحوه أو ماذا يصنع به؟ يقول السيوطي رحمه الله: واحذر من اللحن ومن التصحيح خوفا من التبديل والتحريف، يعني أن راوي الحديث يحذر من اللحن ومن التصحيف، يعني كونه يأتي بالحديث ملحونا غير معرب، وكذلك يأتي به مصحفا ليس على وضعه وصيغته، وإنما يحذر من هذا خوفا من التحريف، من التبديل والتحريف لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس، وهو أفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، فإذا لحن الإنسان بحديثه أو أخطأ في حديثه فإنه يخشى عليه أن يكون في ذلك شيء من التصحيف والتحريف وإضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقله، وإنما يعنى به على حقيقته وعلى لفظه، فيعنى بالإعراب والبعد عن اللحن، ويؤتى به على وضعه وعلى هيئته غير مصحف، والتصحيف يكون بقراءة الكلمة على غير وضعها وعلى غير هيئتها، كان يكون في الحركات يكون فيها الحركات يغير فيها فيتغير المعنى بسبب ذلك، فيتغير المعنى بسبب ذلك. وإذا حذر الإنسان من اللحن ومن التصحيف فإنه يؤمن مع ذلك التبديل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والتحريف فيه. ثم إنه ذكر بعد ذلك أن طالب الحديث عليه أن يعنى باللغات وبالإعراب وعدم اللحن، فالنحو واللغات، فالنحو يعني معرفة النحو يعني وما يلزم منه، لأنه يترتب على النحو أو معرفة النحو السلامة من اللحن، كونه يرفع المنصوب وينصب المرفوع وما إلى ذلك هذا يعتبر لحنا. وإذا عرف الإنسان ما يحتاج إليه في النحو فإنه يأمن من ذلك، فلا يرفع منصوبا ولا يخفض مرفوعا، وإنما يأتي بالمرفوع مرفوعا والمنصوب منصوبا والمخفوض مخفوضا، وهكذا يأتي به على وضعه. فالنحو يحتاج إليه من أجل إعراب الكلام والإتيان به على لغة فصيحة غير ملحون. وأما اللغات فإن المقصود فإنه يحتاج إلى معرفة ذلك لئلا يأتي بالشيء على خلاف وضعه، ولئلا يقرأه مصحفا على غير الوضع الذي هو عليه. وتحصيل النحو يكون بدراسة كتب النحو والعناية بذلك، وأن يكون على علم بما يحتاج إليه. واللغة يرجع في ذلك إلى كتب اللغة أو إلى الكتب التي عنيت بتفسير غريب الحديث، بتفسير غريب الحديث، لأنها مبنية على كتب اللغة. وبعض الذين كتبوا في ذلك هم من أهل اللغة، فإذا يحتاج إلى معرفة النحو ولغات العرب وما يجوز في اللغة وما لا يجوز، حتى يكون الإنسان يروي ويقرأ سالما من اللحن لكونه قد أعرب وعرف الإعراب وعرف النحو، وسالما من التصحيف لأنه عرف أو يعرف المعاني الكلمات في اللغة وكذلك مواردها في اللغة, وأن هذا سائغ في اللغة, وعلى هذا يكون قد أمن من اللحن ومن التصحيف. فاللحن واللغات حق من طلب, يعني حق على من طلب العلم وطلب الحديث وغير الحديث أن يكون على علم بما يحتاج إليه في النحو واللغة. النحو ليكون معربا في كلامه غير لاحن, واللغة حتى يفهم معاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, لأنه أفصح الناس لسانا وأكملهم بيانا, عليه من الله تعالى أفضل الصلاة والتسليم. ثم قال وخذ من الأفواه لا من الكتب, يعني أن الإنسان يعتمد على نطق الشيوخ وعلى ما يسمعه من الشيوخ ومن أفواه الشيوخ, لأنهم يأخذون عن مشايخهم على الصفة والهيئة التي يكون عليها ذكر الأسماء والكلمات, وبذلك يسلم من التصحيف ومن التحريف, لأن الراوي إذا أخذ من لفظ الشيخ والشيخ أخذ من شيخه كيفية وضع الأسماء وكيفية وضع الأسماء في الأسانيد, وكذلك وضع الكلمات في المتون, فإنه يأمن من ذلك مع ذلك من التصحيح. أما إذا اعتمد على القراءة في الكتب وهي ليس فيها ضبط بالحروف, بل قد لا تكون مضبوطة أصلا أو مضبوطة بالشكل, والضبط بالشكل كثيرا ما يأتي فيه الخطأ بأن يكون الفتح مكانه ضم أو الضم مكانه كسر, يحصل على سبيل الخطأ. فلكنه إذا أخذ من لفظ الشيخ عرف كيفية النطق بالكلمة وهيئة النطق بها, والأخذ من الكتب بدون الأخذ من الشيوخ ومعرفة كيفية النطق بالكلمات, الأخذ من الكتب يحصل معه التصحيح والتحريف. أما إذا كان أخذ من الشيوخ من أفواه الشيوخ والشيوخ أخذوا من أفواه شيوخهم وهكذا, فإن المسألة تتسلسل على كيفية النطق وعلى طريقة النطق, وبذلك يؤمن من التحريف والتصحيح. ولهذا قال وخذ من الأفواه لا من الكتب, يعني من أفواه المشايخ ومن نطقهم لا من الكتب, لأن الإنسان إذا أخذ من الكتاب وهو لا يعرف كيفية النطق بالكلمات قد يقرأ الكلمة على غير وضعها. فالذي ما يعرف أن بن جريج الجيم مضمومة والراء مفتوحة قد يقول بن جريج ابن جريج, إذا كان ما يعني أخذ من من الأفواه. وكذلك يعني ما يشبهه مثل ابن كثير الذي ما يعرف ابن كثير ويعرف كيفية اسمه بالضبط, يمكن أن يقول ابن كثير, يمكن أن يقول ابن كثير, لأن كتابة كثير وكثير واحدة, والنطق بذلك يكون النطق على تغيير بالحركات يكون تصحيف. إذا قرأ كثير كثير صار تصحيفا, الحروف واحدة, الكلمة واحدة, حروفها واحدة, ولكن الفرق بإيش؟ بالشكل, الفرق بالشكل. فالأخذ من الأفواه يؤمن به من التصحيف, ويمكن أن يعرف ذلك أيضا عن طريق الضبط بالحروف، عندما يأتي اسم من الأسماء كيف يعرف ضبطه؟ يمكن يعرف ضبطه بالحروف، بأن يجد في الكتب هو بفتح كذا وضم كذا وكسر كذا وبعده حرف كذا. أما أن يأتي مشكولا بالشكل دون الحروف فهذا لا يعتمد عليه. وكثيرا ما يأتي الخطأ بالشكل فيكون من يتبعه خاطئا وغالطا، لكن إذا جاء الضبط بالحروف بأن يقول مثلا بجريج وبضم الجيم ثم الراء مفتوحة ثم الراء مفتوحة ثم بعدها ياء ثم جيم، عند ذلك يعرف كيفية نطق الكلمة. أما إذا كان مجرد الشكل فإن الشكل لا يعول عليه في الغالب، لأنه قد يحصل فيه الخطأ، قد يحصل فيه الخطأ عند الشكل، وإذا اتبع الخطأ فيما هو مشكول يكون الإنسان مخطئا، يعني تبع خطأ في ما هو خطأ في الشكل، يعني شكل الحروف كون يضع عليها فتحة وضمة وكسرة قد يحصل فيه خطأ بأن يجعل بدل الضمة كسرة أو فتحة وهكذا، فيكون خطأ في الشكل. لهذا قال خذ من الأفواه لا من الكتب. نعم. ثم إذا كان هناك يعني التلميذ أخذ من الشيخ، وفي الأصل الذي أخذ منه لحن وخطأ، كيف يرويه؟ كيف يروي التلميذ عن الشيخ والشيخ جاء عنه الكلام خطأ وملحونا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يأتي به على الصواب، يأتي به على الصواب لا على الخطأ، ويأتي به معربا لا ملحونا، وإن كان حصل من الشيخ خطأ ولحن إلا أنه يأتي به على الصواب وعلى الإعراب لا على الخطأ ولا على اللحن. وهذا هو القول الأقوى، وهذا هو القول الأقوى من الأقوال الثلاثة. والقول الثاني يقابل الأقوى، وهو أنه يأتي به على ما جاء عن الشيخ، يعني مما هو خطأ ومما هو لحن. والقول الثالث يقول يترك كليهما، يترك كليهما، يعني لا الصواب لأن الشيخ ما جاء به، ولا اللحن لأنه لا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شيء ملحون، وهو أكمل الناس فصاحة وبلاغة عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن القول الأول هو القول الأقوى، بأن يأتي به على الصواب وعلى الإعراب، يعني على الصواب لا على الخطأ، وعلى الإعراب لا على اللحن. ولهذا قال إيش؟
لا أول
في خطأ ولحن أصل يروى على الصواب معربا في الأقوى، أو معربا في الأقوى يعني في القول الأقوى، يعني إذا كان الذي حصل من الشيخ فيه خطأ وهو يعلم صوابه أي التلميذ، أو ملحونا، فكيف يأتي به التلميذ عند الرواية؟ يأتي به على الصواب لا على الخطأ، ومعربا لا على اللحن في القول الأقوى. يقابل الأقوى الضعيف، القول الضعيف الذي ليس أقوى، وهو أنه يأتي به خطأ ملحونا، يأتي به على اللحن وعلى الخطأ كما أخذ عن شيخه أو كما جاء عن شيخه. والقول الثالث قال يجتنب كليهما, يجتنب كليهما, لا يأتي بهذا ولا يأتي بهذا, يعني ويأتي به من لفظ شيخ آخر, أو يذكر أن في لفظ الشيخ كذا وكذا والصواب والإعراب كذا وكذا, يعني أنه ينبه. أما أن يتركه نهائيا يعني من غير أخذه أو الاتيان به عن شيخ آخر غير خطأ وغير ملحون, فإنه يأتي به على هذه الطريقة التي هي بيان ما جاء عن الشيخ من خطأ ولحن, ويبين صوابه وإعرابه. أيوة تعرفوها. وإذا كان الخطأ موجودا في الكتاب, موجودا في الكتاب, فإن الإنسان لا يمحو الخطأ من الكتاب ويبدله بصواب, وإنما يجعل عنده تضبيب يعني إشارة, ثم يأتي بخط إلى الحاشية ويكتب الصواب, ويكتب يعني صوابه كذا أو الصواب كذا وكذا. إيش يقول؟ ولا تمحو,
ولا تمحو من الأصل على من سفل, بل أسفه مضببا وبين صوابه في هامش.
نعم, ولا تمحو من الأصل شيئا على من سخل, يعني على من انتخب واختير من الأقوال, يعني أن الانتخال هو الاختيار وال و من النخل وإظهار يعني الشيء الصافي من النخالة, يعني انتخل يعني اختير وصفي, يعني القول الأصفى والمختار, يعني أنه يعمل ضبه, والضبه يعني يعمل إشارة إلى المكان الذي فيه الخطأ, ثم يأتي بخط إلى الحاشية أو يجعل يعني رقم ثم يجعل ما يقابله في الحاشية, ثم يأتي بالصواب فيقول صوابه كذا, يعني هذه الكلمة يعني هي خطأ والصواب كذا, والصواب كذا. أيوة. وإذا أراد أن يقرأ يأتي به على الصواب يعني من الحاشية, يأتي به على الصواب من الحاشية, يعني لا يقرأ الخطأ الذي في الأصل, وإنما يأتي بالصواب من الحاشية ثم يقول وفي الأصل كذا وفي الأصل كذا, يعني يقرأه على الصواب ويشير إلى ما في الأصل من الخطأ, يقرأه عند القراءة على الصواب. والكتاب يعني كما هو معلوم على ما هو عليه, يعني عمل ضبة ثم كتب الصواب في الهامش, ولكن عند القراءة يأتي بالصواب, يعني لا يقرأه ملحونا, يأتي بالصواب ويقول وفي الأصل كذا, يعني اللي هو الخطأ. أيوة. وإن يكن الساقط لا يغير, يعني لا يغير معنى, يعني الأمر واضح كابن وحرف زد, ولا تعسروا أو لا تعسروا, يعني في لا تشدد في ذلك بل تساهل في هذا, فيزاد يعني كلمة الابن أو الحرف دون أن يكون هناك إشارة, والأولى أن يكون هناك إشارة, والأولى أن يكون هناك إشارة يعني للشيء الذي قد يكون يترتب عليه قد يترتب عليه خطأ أو محذور, فإنه يشير إلى ذلك كابن, يعني مثل ما إذا قيل ابن جريج سقطت ابن جريج, قال جريج أو حدثنا جريج عن فلان, معروف ابن جريج شيخ فلان, فكلمة ابن سقطت من الإسناد, فيأتي بها, يأتي بها لأن المعنى لا يتغير, وإنما هذا يعني خطأ في الاسم فينكر على الصواب, أو حرف أو حرف يعني حرف عطف أو ما إلى ذلك. ومن المعلوم أن الحرف قد يترتب على يعني سقوطه يغير المعنى, يغير المعنى, وقد يكون أيضا السقوط مقصودا, لأن أحيانا واو الحرف واو العطف قد تكون محذوفة وتحذف واو العطف في بعض الأحيان. فقد يأتي وسائق في اللغة أن تحذف واو العطف في بعض الأحيان, مثل ما جاء في القرآن الكريم هل أتك حديث الغاشية, وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية, وجوه يومئذ ناعمة, يعني ووجوه يومئذ ناعمة, ووجوه يومئذ ناعمة, ففي عطف, وحذف واو العطف سائغ في اللغة يعني حيث يفهم المعنى وحيث يتضح. أيوة بعدين.
كذلك ما غير حيث يعلم يعلم لمن عالم وألزم,
كذلك ما غير يعني ما حصل فيه مغايرة, حيث يعلم إتيانه ممن على ممن فوق, وعند ذلك يحتاج إلى كلمة يعني, يعني عندما يراد إضافة هذا الشيء الذي عرف من فوق يقال يعني كذا, لأنه ساقط, لأنه مثل ما جاء في بعض الأحاديث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم, فإنه أحيانا قد أحيانا يأتي ذكر عمرة ثم يسقط لفظ عائشة, وعمرة لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع منه, فعندما يأتي بالإسناد ويريد أنه يصحح يقول عن عمرة تعني عن عائشة, عن عمرة تعني عن عائشة, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا, لأن عمرة ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عن عمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, طبعا هذا ليس لا يستقيم, لأن عمرة ما أدركت النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنها تعني عن عائشة, يعني سقط عن عائشة, سقط عن عائشة. وعند ذلك يأتي كلمة يعني أو تعني إذا كانت امرأة, يعني إذا كان رجل مذكر, وتعني إذا كانت امرأة, عن عمرة تعني عن عائشة, عن فلان يعني عن فلان, يعني عن فلان, فيؤتى بالساقط بعد كلمة يعني أو تعني. أيوة وألزموا يعني, يعني ألزموا الإتيان بكلمة يعني حتى يتبين بأن هذه الكلمة إنما جاءت ممن دون الراوي, أراد بها أن يبين الساقط وأن يبين مكان الساقط, وألزموا يعني. أيوة وما يدرس من كتابي من غيره يلحق بالصواب, وما يدرس من كتابي يعني يبلع عن طريق التآكل أو عن طريق البلل أو عن طريق أكل الأرض, بحيث يعني يعني يحصل تقطع في أطراف الورق, ثم يحتاج إلى معرفة هذا الساقط, فإنه يؤخذ من كتب أخرى يعني من روايات أخرى, يعني يكون الحديث موجود عند يعني في غير هذا الكتاب, يؤخذ من كتاب آخر أو من أصل آخر مأخوذ من ذلك الأصل, وإذا لم يهتد إليه يمكن أن يهتد من وجود المصادر التي فيها رواية الحديث, بأن يشار إلى الساقط وأن ما يعني ما بين كذا وكذا يعني سقط بسبب البلل أو بسبب التآكل أو بسبب الانخرام, وفي النسخة الفلانية كذا وكذا, فيذكر أو يهتدى إلى الساقط بسبب الخرم في الكتاب أو التآكل في أوراق الكتاب أو البلل الذي محى فيه بعض كلمات الكتاب, يعني يستدرك ذلك من أماكن أخرى ويشار إلى ذلك. أيوة.
لما إذا يشك واستحسن منه معتمر وفيه ملف قديم.
كما إذا كان يشك يعني سمع من الشيخ ولكن تردد مثلا في كلمة أو في بعض الكلمات فاستثبت من بعض زملائه فإنه يأتي بالشيء الذي شك فيه ممن استثبت منه. والأولى عند هذا أن يبين بأن يقول وثبتني في هذه الكلمة فلان, ثبتني في هذه الكلمة فلان, يعني أنه ما كان جازما فيها ولكنه استثبت فيها من فلان الراوي الذي ضبط ذلك وتحقق من ذلك فيقول وثبتني فيها فلان, يعني إلا في هذه الكلمة ثبتني فيها فلان, أو مقدار معين يقول لم أضبطه أو لم يعني لم أجزم به وثبتني فيه فلان. أيوة شغل لا 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 إيش ال
أيوة وفيهما ندبا أبن.
أي نعم وفيهما ندبا أبن, يعني يبين الواقع بأن يقول روايتي أو الذي أرويه ولم أضبطه أو أشك فيه كذا وثبتني فلان بكذا, أو لا يذكر الشيء الذي كان يشك فيه وإنما يأتي به على ما ثبته فيه, يعني أرويه عن فلان إلا هذه الكلمة فقد ثبتني فيها فلان فثبتني فيها فلان, يكون هذا التثبيت كأنه من رواية الزميل عن الشيخ. وهذا ما يتعلق بهذه الأبيات. وفي الدرس القادم إن شاء الله ندرس 11 بيتا ويكون الدرس في يوم الأحد القادم, لأنه قد يكون التوقف بمناسبة مجيء الحجاج في وقت قريب, فنريد أن يعني نحصل يعني شيئا من هذه الأبيات في وقت مبكر حتى يعني نحصل يعني بعض الشيء بسبب أو بمناسبة التوقف بمناسبة الحجاج وحصول الدروس معهم, ويكون ذلك إلى ما بعد الحج اللي هو التوقف وتكون الدروس مع الحجاج. فالدرس القادم إن شاء الله يكون يوم الأحد وعدة الأبيات 11 بيتا, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الأحد الموافق 8 من شهر ذي القعدة لعام 1412 من الهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
يروي على ما أوضحوا إذ يسألوا, يروي على ما أوضحوا إذ يسألوا, ومن روى مثلا عن أشياخ وقد تقاربا معنا وقد توافقا معنا ولحظا مسحا.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فهذه الأبيات تتعلق ببعض المباحث المتعلقة بكيفية رواية الحديث, وقد سبق في الدروس الثلاثة الماضية ذكر جملة من المباحث المتعلقة في هذا الموضوع, والمباحث التي اشتملت عليها هذه الأبيات هي في أولا فيما يتعلق بالراوي عندما يروي الحديث وفيه كلمات تشكل من حيث اللغة, يعني لا يتضح معناها إلا بالرجوع إلى أهل اللغة وعلماء اللغة الذين عنوا بتدوين يعني معاني ألفاظ اللغة, بتدوين الألفاظ وبيان معانيها, فإنه يرجع إلى أهل اللغة ويسألهم عن معاني تلك الألفاظ ثم يرويها على الصيغة التي هي معروفة في اللغة، بمعنى أن في الحديث الذي يرويه كلمة مشكلة فيرجع إلى أهل اللغة فيوضحون معناها فيرويها وفقا لما أجابوه به إذ سألهم. وهو الذي عناه السيوطي بالبيت الأول: ومن عليه كلمات تشكل ومن عليه كلمات تشكل يرويه على ما أوضح إذ يسأله، يروي هذه الكلمات التي تشكل على ما يوضحه أهل اللغة إذا رجع إليهم وسألهم وأجابوه ببيان ذلك اللفظ وضبطه وهيئته، فإنه يرويه وفقا لما جاء عن أئمة اللغة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس وقد تكلم باللغة العربية، فالرجوع إلى أهل اللغة وإلى أئمة اللغة في معرفة معاني الكلمات، ثم الراوي يرويها على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية التي سمعها من أهل من أئمة اللغة. ثم بعد ذلك من ما يتعلق بكيفية رواية الحديث، إذا روى الراوي عن شيخين أو أشياخ ثلاثة فأكثر والمعنى واحد ولكن الألفاظ ليست متحدة، مختلفة الألفاظ مختلفة، فكيف يرويها عنهم؟ يمكن أن يرويها على لفظ واحد منهم ويسكت ولا يبين، والأولى أن يبين من له اللفظ فيقول قال فلان أول لفظ لفلان، كما يفعله الإمام مسلم عندما يذكر الرواية عن ثلاثة من شيوخه أو أربعة أو اثنين، يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، يعني معناه أن اللفظ لفلان الذي سماه من مشايخ الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين، والباقون بالمعنى، الباقون ألفاظهم ليست متفقة ولكن المعنى متحد، المعنى متحد. فالطريقة المثلى هي أنه إذا روى عن شيخين أو أكثر وألفاظهم مختلفة والمعنى متحد، إذا رواه على لفظ واحد منهم وعزاه إلى الجميع من حيث المعنى فإن ذلك سائر، والأولى والأحسن أنه إذا رواه عن جماعة من شيوخه سماهم فقال حدثنا فلان وفلان وفلان، فيقول واللفظ لفلان، أو يقول قال فلان حدثنا فلان، لأن هذا يشعر بأنه ساقه على لفظ واحد منهم، ساقه على لفظ واحد منهم. والباقون بالمعنى، الباقون موافقون له في المعنى وإن اختلفت ألفاظهم عن ذلك اللفظ الذي أتى به ذلك الشيخ الذي ذكر لفظه والذي أثبت لفظه. إيش يقول في الأبيات؟ أيوة. يقول إنه إذا روى عن شيخين أو أكثر متنا ورواه على لفظ واحد منهم ولم يبين اختصاصه بأن يقول اللفظ لفلان، فإنه لا يلام، جائز، لأنه مبني على أساس أن الرواية بالمعنى سائغة، فإذا ذكر اللفظ لواحد منهم والباقون بمعنى ولم يبين فإنه لا يلام بل هو سائغ وجائز. أيوة.
قال قد تقارب في اللفظ أو واتحد المعنى على قلت
حقا، أو قال قد تقارب في اللفظ، يعني يقول حدثنا فلان وفلان وألفاظهم متقاربة، يعني فيشعر بأن الألفاظ يعني ليست متفقة بل هي متقاربة، أو اتحد المعنى أو المعنى واحد، فإن ذلك أيضا سائغ لا بأس به. ولكن الأحسن من هذا كله أن يبين من له اللفظ منهم فيكون الباقون على المعنى لا على اللفظ. اللفظ للمذكور والباقون بمعناه. فهو إذا روى وسكت واللفظ على واحد منهم أو قال قد تقارب في اللفظ أو قال المعنى واحد كل ذلك سائغ، سواء سكت أو قال تقارب في اللفظ أو قال المعنى واحد كل ذلك سائغ ولا يلام من فعله. والأشد والأفضل والأولى أن يعين من له اللفظ منهم فيقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، وهذا هو الذي يفعله مسلم كثيرا في صحيحه، أو يقول حدثنا فلان وفلان وفلان قال فلان حدثنا ثم يذكره مرة أخرى ويعزو الكلام إليه والإسناد والمتن إليه. فهو إما يعني أن يفعل هذا بأن يقول واللفظ لفلان، أو بعدما يسردهم يقصر الإسناد أو يأتي بلفظ الإسناد والمتن على كلام واحد منهم فيقول قال فلان، يعني أحد الثلاثة الذي تقدم ذكرهم حدثنا فلان ويسوق المتن الإسناد والمتن إلى آخره. هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، وهذا هو الذي يعمله الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. أما البخاري فإنه أحيانا يأتي بالإسنادين ومتنهما واحد ولا يبين من له اللفظ من الشيخين اللذين روى عنهم، ولكن ذكر الحافظ بن حجر أنه قد عرف بالاستقراء من عمل البخاري ومن صنيع البخاري أن اللفظ والمتن المذكور يكون للشيخ الثاني الذي جاء بالإسناد الثاني وليس لصاحب الإسناد الأول، بل الإسناد الأول بالمعنى وليس باللفظ. أما الشيخ الثاني الذي ذكر بالإسناد الثاني فإنه هو صاحب المتن، هو صاحب المتن. والدليل على هذا أن الحافظ بن حجر ذكر أن الشيخ الأول قد ذكر البخاري إسناده في مكان آخر من الصحيح ولفظه يختلف عن المتن الذي ذكره في هذا المكان الذي فيه شيخين، وإذن فيكون المتن للشيخ الثاني ولفظ الشيخ الثاني. أما الشيخ الأول الذي جاء في الإسناد الأول فقد عرف بالرجوع إلى المواضع التي ذكرها البخاري في مواضع أخرى وفيها إسناد الشيخ الأول الذي ذكره مستقلا غير مقرون مع غيره في إسنادين، يأتي على لفظ المتن، يأتي المتن على لفظ يختلف عن اللفظ الذي أورده هنا، يعني في المكان الذي فيه شيخين. وإذن فطريقة الإمام مسلم رحمه الله عندما يذكر الأسانيد المتعددة ومتنها واحد يعين من له اللفظ فيقول واللفظ لفلان، أو يقول قال فلان حدثنا ويسكت عن الباقين، الباقين يكونون بالمعنى. أما الإمام البخاري فعندما يذكر إسنادين متنهما واحد فطريقته أنه يجعل المتن للشيخ الثاني، وأما الشيخ الأول صاحب الإسناد الأول فإنه يذكر ذلك الحديث بذلك الإسناد اللي هو الإسناد الأول في موضع آخر بلفظ يختلف عن اللفظ الموجود هنا. وبهذا يفهم بأن هذا ليس لفظ الشيخ الأول وإنما هو لفظ الشيخ الثاني، وإنما هو لفظ الشيخ الثاني. إيش يقول؟
أو قال قد تقارب في اللفظ أو واتحد المعنى على خلف حقه.
نعم.
وإن يكن للفظه يبين مع قال أو قال فذاك أحسن.
وإن يكن مع لفظه يبين مع قال أو قال فذاك أحسن، يعني أحسن من كونه يروي اللفظ أو المتن على لفظ شيخ من شيوخه والباقون بالمعنى ويسكت فإنه لا يلام، أو يقول وتقارب في اللفظ، أو يقول والمعنى واحد، فإن ذلك أيضا سائغ وجائز. لكن الأحسن والأولى أن يعين من له اللفظ، أو يقول قال فلان، أو قال إذا كان المتن لهما جميعا، يعني إذا كان مذكور جماعة واثنين منهم لفظهم واحد فيقول قال حدثنا فلان ويسوق المتن على لفظ اثنين أو واحد، فإن هذا هو الأولى وهو الأفضل. أيوة قال إيش؟ وإن يكن وإن يكن
لفظه يبين ما قال أو قال فذاك أحسن،
وإن يكن للفظه يبين بأن يقول واللفظ لفلان، أو يقول قال فلان بعدما يذكر الثلاثة أو الأربعة أو الاثنين، أو يقول قال إذا كان اتحد في اللفظ والباقين يعني مخالفين يعني في اللفظ، فهذا أحسن وهذا أفضل وهذا هو الأولى، لأن هذا فيه بيان صاحب اللفظ والباقون بالمعنى، والباقون بالمعنى. أيوة
انزوى عنه كتابا قبل لأصل واحد يبين احتملا.
أيوة جوازه.
جوازه ومن عرض فصل مختلف بمستقل وبلا.
تعيد البيت الأول.
وإن روى عنه كتابا قبل بأصل واحد يبين احتملا جوازه ومن عرض فصل مختلف بمستقل.
وإن روى عنهم أي عن عدة أشياخ كتابا، يعني كتاب رواه عن عدة أشياخ ولكنه رواه بلفظ واحد منهم، فهذا أحسن وهذا أفضل وهذا هو الأولى، لأن هذا فيه بيان صاحب اللفظ والباقون بالمعنى، والباقون بالمعنى. أيوة
وإن روى عنه كتابا قبل بأصل واحد يبين احتملا.
أيوة جوازه.
جوازه ومن عرض فصل مختلف بمستقل وبلا.
تعيد البيت الأول.
وإن روى عنه كتابا قبل بأصل واحد يبين احتملا جوازه ومن عرض فصل مختلف بمستقل.
وإن روى عنهم أي عن عدة أشياخ كتابا، يعني كتاب رواه عن عدة أشياخ ولكنه رواه بلفظ واحد منهم، احتمل الجواز وعدم الجواز، احتمل الجواز لأن الباقون يعني مقاربون للمعنى أو متحدون من حيث المعنى، فيكون الكتاب مثل الحديث أو اللفظ، وقيل العكس لأنه لا يجوز لأن صيغة أو كيفية الرواية عن الآخرين غير موجودة، لأنه إنما قابل على 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 أصل واحد منهم وليس على أصولهم جميعا، فروايته عن الآخرين يعني غير يعني معروف كيفيتها، لأنه ما حصلت المقابلة وإنما حصلت المقابلة على أصل واحد، فاحتمل الجواز واحتمل عدم الجواز بأن يعني يروي عن واحد والباقون يعني مثله في المعنى. وقول ثالث يفصل يقول إن كان الاختلاف في الطرق المتباينة اختلافا فيه استقلال، بحيث يعني يكون هذا عنده ما ليس عند هذا، بأن يكون المعنى اختلف، فإن هذا لابد يعني لا يعني يجوز يعني لا يجوز أن يعني لم يجوز أن يروي بهذه الطريقة، لأنه ما اتحد المعنى، اختلف المعنى، فهذه الطريقة توهم بأنهم متحدون في المعنى. أما إذا كان الاختلاف لا يرجع إلى استقلال في الطرق، من حيث أن بعض الطرق يدل على معنى لا يدل عليه المعنى الآخر الطريق الآخر، فهذا لا بأس، يعني بحيث أنه يروي على لفظ واحد منهم والباقون بالمعنى، حيث أن المعنى واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ وفي الصيغ، أما المعنى فهو واحد. فإذا كانت الطرق تشتمل على مباينة في المعاني وليس مباينة في الألفاظ فقط، فهذا لا يجوز أن يروي على لفظ واحد منهم ويسكت، لأنه يوهم ويشعر بأن الباقين مثله وليسوا كذلك. ففي ثلاثة أقوال، قولان متقابلان وقول يفصل. نعم. بعده؟
ولا تجد في نسب أو وصف من أو خشيوك عنهم ما لم يبن.
إذا روى أو إذا أخذ الراوي عن شيخه وكان شيخه ذكر الاسم غير كامل، فهل للتلميذ أن يزيد فيما قاله شيخه عن شيوخه الذين فوق بحيث يزيد نسب أو يزيد وصف يبين الشخص الذي ذكره شيخه لكن ما ذكره كاملا؟ الجواب على هذا السؤال هو أنه لا يجوز أن يزيد. بالنسبة لشيخه الكلام كلامه، يأتي بنسب شيخه ويأتي بأوصافه ويأتي بما يريد لأن الكلام كلامه، لكن كون الكلام لشيخه هل يضيف إلى شيخه كلام ما قاله بأن يقول شيخه قال حدثنا سفيان بس وهو ابن عيينة ولا الثوري؟ هل للتلميذ أن يزيد في كلام شيخه بأن يقول حدثنا سفيان بن عيينة مع أن شيخه ما قال سفيان بن عيينة، قال سفيان بس؟ قالوا لا يجوز. أو مثلا يقول فلان ويذكر وصفه عبد الرحمن الأعرج، مثلا عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بين يقول عبد الرحمن بن هرمز فيقول الأعرج، ما ذكر الوصف شيخه بس ذكر الاسم عبد الرحمن، هل له أن يزيد وصف أو نسبة أو نسب زيادة على ما قال شيخه؟ قالوا لا، لا يزيد، بل يتقيد بما قاله شيخه، لكن يمكن هو أن يزيد شيء ويأتي بشيء يدل على أنه ليس من عند شيخه وإنما من عنده، بأن يقول يعني فلان، يعني بأن يقول حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، ما يقول سفيان ابن عيينة، كلمة يعني هذه يأتي بها التلميذ من أجل أن يتبين بها أن هذه زيادة من التلميذ لإيضاح نسب شيخه وتبيين شيخه من هو، هل هو هذا أو هذا، هل هو ابن عيينة أو الثوري، فيقول يعني لفظ شيخ حدثنا سفيان، التلميذ يضيف إليها يعني ابن عيينة أو يعني الثوري. هذه الطريقة فيها محافظة على كلام الشيخ وفيها الإتيان بالمطلوب وهو دفع الإشكال ودفع الإيهام، لكن مع الإتيان بلفظ يبين بأن هذا ليس لفظ الشيخ، يعني الشيخ ما يقول يعني فلان حدثني فلان يعني فلان، يعني كلمة يعني يقولها التلميذ يعني يريد بها الشيخ، يعني الضمير في يعني يرجع للشيخ، يعني شيخي ابن عيينة، كلمة يعني قائلها التلميذ وفاعلها الشيخ، فاعلها ضمير مستتر يرجع للشيخ وقائلها التلميذ، قائل كلمة يعني هو التلميذ، لكن فاعل يعني اللي هو ضمير مستتر يرجع إلى الشيخ، يعني قال التلميذ يعني شيخي فلان فلان ابن فلان، يعني فيذكر نسبه، فيعني منعوا أن يزيد التلميذ في ما جاء عن شيوخه نسبا أو وصفا ليميز به الشخص وليعرف به الشخص إلا إذا أتى بما يبين بأن هذا ليس كلام الشيخ وإنما هو كلامه، وذلك بمثل كلمة يعني، أو يقول هو ابن فلان، يقول حدثنا سفيان هو ابن عيينة فيأتي بكلمة هو حتى يفهم بأن الكلام ليس من الشيخ وإنما هو من التلميذ الذي قال هو التلميذ، وهو يعني ضمير منفصل يراد به ذلك الشخص الذي سمي ولم يكمل نسبه، فيضاف إليه ما يبين المراد ولكن بلفظ يبين أنه ليس كلام الشيخ، لأن الشيخ ما يقول حدثنا فلان هو ابن فلان، الشيخ عندما يريد أن ينسب حدثنا فلان ابن فلان على طول بدون هو، لكن الذي يحتاج إلى هو هو التلميذ الذي أراد أن يوضح زيادة تبين مراد الشيخ وهي يعني أو هو, أو يأتي بعبارة فيقول حدثني فلان أن فلان ابن فلان حدثه, لأنه ما أتى بعبارة الشيخ, ما قال حدثنا فلان, وإنما قال أن فلان ابن فلان حدثه. فكلمة أن فلان ابن فلان تبين بأن اللفظ من التلميذ, لأن هذا حكاية التلميذ, وعلى هذا يمكن أن يزيد التلميذ على ما قاله شيخه, لأنه يعلم أن شيخه يعني فلان. فإذا قال حدثني فلان شيخي أن فلان ابن فلان حدثه, فكلمة أن فلان ابن فلان هي كلام التلميذ, هي كلام التلميذ وليس كلام الشيخ. كلام الشيخ هو فلان فقط, لكن هو يعلم بأن شيخه يعني فلان ابن فلان. فكلمة أن فلان ابن فلان هذه لا ليس فيها حدثنا فلان, فيعني يكون كلامه يعني اللي هو كلام شيخه زيد فيه, لأن قول أن فلان ابن فلان هو كلام التلميذ. وهذا مما يحصل به بيان ما أراده الشيخ دون أن يضيف كلاما إلى الشيخ. وإيش ولا تجد
ولا تجد في نسب أو سمة فوق الشيوخ عنه ما لم يضيف.
فوق الشيوخ يعني شيخ الراوي, أما شيخ الراوي فهو له ينسبه على كيفه, لأن هذا كلامه هو. التلميذ عندما يقول عن شيخ حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان ويأتي نسبه كما يريد, هذا شأنه هو, لأن هذا كلامه يأتي به على ما يريد من الإيضاح لأنه كلامه. لكن الكلام في كلام من فوق شيخه الذي يعني هذا كلام شيخه لا يزيد في كلام شيخه إلا إذا أتى بما يبين, مثل كلمة يعني أو كلمة هو أو كلمة أن, يعني أن فلان ابن فلان حدثه. ما لم يبين إيش؟
ما لم يبين بنحو يعني وبأن أيوه؟ وبهو.
ما لم يبين ما لم يبن نعم, ما لم يبن بلفظ بنحو يعني أو أن أو بهو أو بأن أو هو, يعني هو فلان ابن فلان, أن فلان ابن فلان حدثه يعني فلان يعني ابن فلان يعني ابن فلان يعني الأعرج يعني كذا, يأتي بلقب بعد كلمة يعني لقب أو نسب أو ما إلى ذلك مما يحدد المراد ويبينه. أيوة.
أما إذا أتمه أوله أجده في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور.
وأما إذا ذكر في أول الإسناد يعني ذكر شيخه فلان ابن فلان ابن فلان ثم ذكره فيما بعد مختصرا فإنه له أن يأتي به يعني على ما قال الشيخ في الأول أو على ما قاله في الآخر, ولكن كونه يفصل ويبين يعني إذا تابه في الموضع الثاني أو المواضع المتعددة بما بفصل بهو أو بيعني أو بأن, هذا هو الأولى. يعني سواء كان ذلك جاء اسمه كاملا أو اكتفى باسمه كاملا في الأول وبعد ذلك يعني اختصر في الأواخر اكتفاء بما مضى في الأول, يعني له أن يعني يأتي, ولكن كونه يفصل ويقول هو من فلان أو يعني من فلان أو أن فلان من فلان حدثه, وهذا هو الأولى. الفصل أولى لدى الجمهور. إيش قال؟ أيوة. أجزه في الباقي يعني في المواضع الأخرى التي جاءت لدى الجمهور, والفصل أولى, أولى من كونه يعني يأتي به على أول مكان. الأولى أن يأتي في الموضع الثاني والثالث والرابع والعاشر بالفصل الذي هو أو يعني أو أن فلان الذي مر في البيت الأول, ولا تجد بنسب أو وصلي يعني معناه هناك من ذكر هو أو أن أو يعني مما به الفصل الذي يبين كلام الشيخ من كلام التلميذ. أيوة.
قال في الإسناد قلها نطقا أو قيل له والترك جائز الرأو.
ثم إن طريقة المحدثين أنهم إذا ذكروا الإسناد يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان دون كلمة قال بين حدثنا قبل حدثنا، وهي ينطق بها في القراءة عند القراءة، وإن كانت لا تكتب فهي تقال في النطق، وإن كانت غير مكتوبة وكانوا يحذفونها، وعادتهم أن يحذفوها اختصارا، لكن يقولها نطقا، وإن تركها ولم يذكرها فإنه جائز، لكن الأولى أن يقولها. ومنهم من أوجب قولها وألزم بقولها، يعني كلمة قال أو قيل، يعني إذا كان عن طريق العرض بأن يقول حدثك أخبرك فلان قيل كذا وكذا، يعني سواء كان يعني عن طريق العرض أو عن طريق التحديث يأتي بقال أو قيل أن فلان قيل له كذا وكذا، قيل لفلان كذا وكذا، فيقول نعم يعني في الآخر. أيوه إيش يقول؟
وقال في الإسناد قلها نطقا أو
وقال في الإسناد، كلمة قال في الإسناد قلها نطقا وإن كانت محذوفة، لأنها جرت عادته من يحذفها اختصارا، لكن قارئ الأسانيد يأتي بها نطقا وإن كانت غير موجودة في الخط لأنها حذفت اختصارا. وقال في الإسناد قلها نطقا أو قيل له، يعني قال فلان حدنا فلان، أو قيل له أخبرك فلان أن فلان قال كذا وكذا، فيقول نعم قيل له أخبرك فلان، يعني فيقول عن فلان أخبرك فلان قيل له أخبرك فلان، قيل له أخبرك فلان فقال نعم. والترك جائز، يعني كونه يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان بدون كلمة قال التي هي محذوفة، يأتي بها كما هو موجود، يعني يقرأ كما هو مكتوب مع يعني القراءة مطابقة للكتابة جائز، لكن الأولى أن يأتي بقال نطقا وإن كانت قد حذفت خطا على سبيل الاختصار. أيوة ايش بعده؟ ما أدري هل يعني يمكن أن نكمل الدرسين الباقيين في يوم الثلاثاء والخميس، أو نؤجل ذلك إلى ما بعد ونقف على في أثناء هذا المبحث الذي هو مبحث النسخ، يعني أنا أشوف أن العدد بدأ يتناقص. ها؟ إيش؟ ما أدري يعني، بس نريد حفظ، نريد أحد يحفظ، إذا كان أحد يحفظ فنحن ندرس إن شاء الله الثلاثاء والخميس، يعني يكون 12 يوم الثلاثاء وتسعة يوم الخميس، وإلا يكون هناك حفظ فنحن نؤجل وننتهي بهذا الدرس. فهل هناك مستعد للحفظ؟ أريد أن أعرف الجواب. ها؟ إيش؟ في أحد؟ في أحد مستعد للحفظ؟ أحد موجود ولا ما فيه؟ ها؟ كم؟ أنا أفضل أن نقف على آداب المحدث ونقف على باب بدل ما يكون نقف في أثنائه، لكن بالطريقة الموجودة ذي كون الحفظ يعني ما يكون هناك حفظ والعدد يبان يتناقص، يعني الأولى أن نؤخر إلا إذا كان هناك استعداد للحفظ، ويعني فنحن نكمل الدرسين ونقف على بابه أفضل. نعم، إذا كان خمسة يعني سيحضرون ويحفظون، فنحن إن شاء الله في يوم الثلاثاء القادم ندرس 12 بيتا، ويوم الخميس 9 أبيات، يعني هذه موضوعة متصلة موضوعة واحد يعني، والبقية وهي 9 أبيات يوم الخميس، وإن شاء الله غدا نكمل صحيح البخاري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من شهر ذي القعدة لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أسماء الرؤيا قد اتحد مدنا أعد نبنا أعد في كل مدن في الأسد لا واجبا والبدء في أغلبه وباق أدرجه مع وبه وجاز مع ذلك
أغلبه به
به وباق أدرجه مع وبه وجاز مع ذلك بعض للسند منفردا على الأصح على الأصح منفردا على الأصح على الأصح المعتمد منفردا على الأصح المعتمد والميت أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالمتن أو بعض سند ثم يتمه فإن يرد حينئذ تقديمه حينئذ تقديمه رجع جوازه تقديم كله رجع جوازه وقيل ذا في الأصح كبعض متن في الأصح جوازه كبعض متن في الأصح وابن خزيمة يقدم السند وقيل حيثما قال حيثما قال وقيل فاتبع ولا تعد ولو روى بسند متنا وقد جدد إسنادا ومتن لم يعد ولو روى بالسند متنا وقد جدد إسنادا ومتن لم يعد وقيل نحو
لا
فقال نحوه فقال فيه نحوه او مثله يروي بالثاني حديثا قبله وقيل جاز ليكن من يروي تمييزا وقيل لا في نحو
وقيل
والحاكم مخصص بالمعنى نحوه باللفظ والحاكم مخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة
سنة
فرق سنة
ووجه
وقيل وجه
والوجه فيه أن يقول مثل
خبر
حقه
ومتنه كذا
فليذكر بعده الذي بعده في الأسد
ونسخ إسنادها قد اتحد نجم العيد في كل مدن في الأسد لا وجود والبدء في أغلبه به وباقي أدرج مع وبه
والبدء في أغلبه به
وباقي أدرج مع وبه وجاز مع ذلك بعض المستمع من الأصح المعتمد والميل أولى والذي يعيد في آخر الكتاب لا يفيد وسابق بالذي أضاع السند ثم يتمه أبيه فإن يرد حينئذ تقديم كله رجع جواز مثل بعض المسلم في الأصح وابن خزيمة يقدم السند
حيث مقال
تتبع ولا تعد ولو روى بسند مثل وقد جدد بسناد ومثل لم يعد بل قال فيه نحوه لا تروي بالثاني حديثا قبل أخيه وقيل جاد مثل من يروي به جاميدة وقيل لا في نحو به والحاكم استفسره بالمعنى ومثله باللفظ فرق سنة
والوزن ان يقول متى قد متى قد عليه قبل نفسه ثلاثة يد ولين
بعده 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 سنة نعم بعده بعده في أحد ولا ما فيه؟ ما في أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأبيات مشتملة على مباحث من مباحث كيفية رواية الحديث، وهي تتعلق بثلاثة موضوعات: أحدها فيما يتعلق بالنسخ والرواية منها وكيف تكون، والثانية فيما إذا قدم المتن أو بعض السند ثم أتي بالسند أو بباقي السند بعد ذلك، ما حكم ذلك؟ والثالث فيما إذا روى حديثا بإسناد ومتن ثم بعد ذلك ذكر إسناد آخر ولم يذكر متنه بل أحال على المتن الأول فقال مثله أو نحوه، فما الفرق بين هذين التعبيرين مثل ونحو؟ ما الفرق بينهما؟ وإذا أراد الراوي أن يروي حديثا جاء بالإسناد الثاني الذي لم يذكر متنه بل ذكر بعد نهاية الإسناد نحوه أو مثله، فهل يذكر الإسناد الثاني ويأتي بالمتن الذي قبله ويركبه عليه أو ماذا يفعل؟ هذه ثلاثة مباحث. المبحث الأول فيما يتعلق بالنسخ، والنسخ يراد بها أحاديث كثيرة جاءت بإسناد واحد في أولها، ويفصل بين كل حديث وحديث جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه النسخ المشتملة على أحاديث كثيرة كيف يعمل المحدث عندما يأتي للتحديث؟ هل يذكر السند الأول ويعيد الإسناد مع كل حديث؟ قال هذا يعني بعض العلماء ندبا أنه يندب، ومنهم من قال بوجوبه بمعنى أنه يعيد الإسناد عند كل حديث، يأتي بالإسناد ثم يأتي بعده بالحديث الذي ميز عن غيره من أحاديث تلك النسخة والصحيفة. ومنهم من يقول إنه يأتي به في أول المجلس إذا كان المجلس للتحديث وهو يتعلق ببعض الصحيفة أو ببعض النسخة، فإنه يأتي بالإسناد الأول، يأتي بالإسناد في أولها ثم بعد ذلك يقول وبهذا الإسناد أو وبه، ثم يذكر متن كل حديث من حديث تلك الصحيفة. هذا فيما يتعلق بالنسبة للتحديث. أما إذا أراد أن يروي حديثا من تلك الصحيفة بخصوصه، فما هي الطريقة التي يسلكها للوصول إلى ما يريد؟ هناك طرق، منها أنه يجوز أن يأتي أن يأخذ أي حديث من الصحيفة أو النسخة ثم يذكر، يأتي بالإسناد الذي كان في أول النسخة يأتي به عند الحديث الذي يريد، لأن الإسناد واحد، وواو العطف تعطف كل حديث على آخر، فإذا أتى بالإسناد عند كل حديث فهو بمعنى الإتيان به في أول موضع. وهذه الطريقة سلكها البخاري وسلكها كثيرون من العلماء، وهي أنه يأتي بحديث من الصحيفة أو النسخة ويأتي بالإسناد الذي في أولها ويأتي به قبل الحديث الذي يريد من أثناء الصحيفة. والطريقة الثانية وقد سلكها البخاري أيضا هي أنه يأتي بالإسناد الأول اللي هو في الصحيفة ثم يأتي بأول متن فيها، مثل فيما يتعلق بصحيفة همام المنبه وصحيفة شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أولهما وهما عن أبي هريرة نحن الآخرون الأولون أو نحن الآخرون السابقون، هذا أول الصحيفتين أو أول النسختين. فالبخاري أحيانا في كتاب الطهارة أتى بحديث يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فذكر الإسناد حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ثم قال وبهذا الإسناد، ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، لأنه يريد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولكنه أتى بالإسناد وأتى بالحديث الأول من الصحيفة. فإذا هاتان طريقتان وقد سلكهما البخاري، هاتان طريقتان سلكهما البخاري. الطريقة الأولى وهي أنه يأتي بالإسناد ثم يختار أي حديث من الصحيفة ويجعله بعد الإسناد مباشرة، يعني مثل حديث لا يبولن، يأتي بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم، فيأتي كلمة لا يبولن وهو في أثناء الصحيفة ويجعله بعد الإسناد الأول الذي جاء في أول الصحيفة. والطريقة الثانية يأتي بالإسناد كما كان في أول الصحيفة ويأتي بأول حديث من الصحيفة ثم يقول بعد ذلك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بهذا الإسناد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه طريقة سلكها البخاري، هذه طريقة سلكها البخاري. وبعض العلماء يرى أنه يميز، يعني يأتي بلفظ يدل على أن الحديث مأخوذ من الصحيفة وأن المتن ليس مطابقا للسند بحيث أن المتن جاء بعده مباشرة، بل جاء حديث يعني بين هذا المتن الذي يريده وبين الإسناد. هذا التمييز سلكه مسلم رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، فإنه يذكر يأتي بالإسناد قل حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال هذا ما حدثنا به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فذكر أحاديث منها. فهذه الطريقة من مسلم فيها تمييز، وأن المتن ما كان مباشرا للإسناد، لكن هذا الكلام الذي قاله قبل أن يأتي بالمتن أفاد بأن المتن ما كان مباشرا للإسناد ولكن أتى بلفظ يشعر بالواقع ثم أتى بعده بما يريد من الأحاديث. فإذا انتهى الإسناد قال أبو هريرة هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول مسلم فذكر أحاديث له أبو هريرة منها، ثم يأتي باللفظ الذي يريد، يأتي باللفظ الذي يريد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل حديث بينه وبين الحديث الآخر جملة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صحيفة همام منبه تشتمل على 140 حديثا تقريبا، وهي بإسناد واحد، وقد أوردها الإمام أحمد في مسنده بأكملها في مسند أبي هريرة، بحيث جاء الإسناد في الأول ثم بعد ذلك يأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 140 مرة، لأن كل جملة تأتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها حديث مستقل. فإذا حديث أو صحيفة اشتملت على 140 حديثا بإسناد واحد ولم يأتي الإسناد إلا مرة واحدة في الأول، وبين كل حديث وحديث يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه الطريقة التي سلكها مسلم طريقة جيدة وحسنة، لأن أولا فيها بيان الواقع، فيها ذكر الإسناد كما كان بأول، ثم يأتي بجملة فذكر أحاديث ثم يقول منها، ثم يأتي بالحديث الذي يريد وهو قوله وقال رسول الله كذا وكذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة جيدة لأن فيها اختصار، لأنه لا يحتاج فيها أن يأتي بالحديث الأول كما في طريقة إحدى الطريقتين السابقتين، وإنما يذكر فذكر أحاديث منها وقال رسول الله ثم يأتي بما أراد. وهذه النسخة التي نسخت أو صحيفة همام، اتفق البخاري ومسلم على إخراج أحاديث منها، وانفرد البخاري بأحاديث منها، وانفرد مسلم بأحاديث منها، وترك أحاديث منها، وهي بإسناد واحد ودرجتها واحدة، وهي في الصحة على نمط واحد، لأنه لا فرق بينها. وهذا من أوضح الأدلة التي استدلوا بها على أن البخاري ومسلم ما أراد جمع الأحاديث الصحيحة كلها، ولا قصد أنهما ما استوعبا، ولا قصد الاستيعاب، لأنه لو كان أنهما قصد الاستيعاب لأتوا بالصحيفة كلها وأحاديث من أولها إلى آخرها، لأن الأحاديث كلها مستواها واحد من حيث الصحة، لأن سنة واحد. ومع ذلك البخاري انتقى منها حديث، ومسلم انتقى حديث، اتفقوا في بعضها وانفرد بعضهم في البعض، وأحد تركوها منها. هذا من أوضح الأدلة التي يستدلوا بها على أن البخاري ومسلما ما استوعب الأحاديث الصحيحة ولا قصد الاستيعاب، ولهذا فإنه كونه استدرك عليهما، الاستدراك ما له وجه، لأنه ما قصد حتى يستدرك، ما قصد حتى يستدرك عليهما أحاديث صحيحة ما ذكراها، لأنهم ما قصد الاستيعاب. وهذه الصحيفة أوضح دليل يستدل به على هذا الموضوع، أوضح ما يستدل به على هذا الموضوع هذه الصحيفة، لأن الإسناد واحد وكلها بالدرجة واحدة من حيث الصحة، إذن ما قصد الاستيعاب. لو كان قصد الاستيعاب ما ترك حديثا واحدا من هذه الصحيفة، بل كل صحيفة يأتون بها من أولها إلى آخرها ويفرقون أحاديثها، لكن تركوا أشياء إذن ما استوعبا ولم يقصد الاستيعاب، فلا يستدرك عليهما. يعني كونهم ما قصد الاستيعاب إذن لا مجال للاستدراك عليهما، بأن قال فاتهم الحديث الثاني والحديث الثاني، ما فاتهم لأنهم ما قصد الاستيعاب حتى يقال فاتهم. هذا فيما يتعلق بالنسبة للنسخ. أما بالنسبة لكونه يؤتى بالمتن أو يؤتى ببعض السند والمتن، وإذا فرغ من المتن ذكر الإسناد ثم قال بهذا، يعني يشير إلى الذي تقدم المتن أو بقية الإسناد، فإن يعني هذا العمل أجازه جائز وواقع عند العلماء، وموجود في كثير من الكتب أو في بعض كتب الحديث، أنهم يذكرون المتن أولا ثم يذكرون السند، أو يذكرون السند المتن وبعض السند ثم بعد ذلك يقول حدثنا، إلى أن يتصل ببقية السند. يعني أن إذا كان أعلاه السند موجود ثم يذكر بعدما يفرغ من المتن السند إلى أن يصل للمكان الذي أبرزه في أول المتن أو قبل أول المتن، أبرزه في أول المتن. بعض العلماء له اصطلاح وهو ابن خزيمة، وهو أنه إذا ذكر المتن ثم عقبه بالسند فعنده أن فيه مقال، هذه علامة على أن الحديث فيه مقال، لأنه قدم المتن وأخر السند. فإذا فعل هذا ابن خزيمة ولهذا يعني جاء عنه أنه لا يحل لأحد أن يروي عنه إلا بهذه الطريقة، لأن له اصطلاحا فيها خاص وهو السند فيه مقال. فقال مثل هذا اتبع، يعني لا تتعدى هذه الطريقة ولا تروي على خلاف هذه الطريقة ولا تعد، يعني لا تتعدى هذا الذي سلكه، لأن هذا يخالف المنهج الذي رسمه لنفسه والذي أراده من هذا التصرف، والذي أراده من هذا التصرف. البخاري سبق أن مر بنا في الصحيح الذي أذكره وما استوعبت في موضعين، يذكر المتن ثم يذكر السند، وهما أثران، أثر على علي وأثر على ابن عباس، أحدهما فيما يتعلق بالعلم ونشر العلم، وهو أثر علي: حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، ثم ذكر الإسناد وهو رباعي في حكم الثلاثي، رباعي في حكم الثلاثي. والموضع الآخر في كتاب التفسير في أول تفسير فصلت من كتاب التفسير من الصحيح، أثر عن ابن عباس طويل، وذكر الإسناد في الآخر. والحافظ بن حجر ذكر في شرح هذا الحديث أو هذا الأثر أن هذا أو أن البخاري يفعل هذا فيما إذا كان فيه مقال أو أن عنده فيه مقال. فالذي أذكر أنه جاء في البخاري في موضعين ولم أستوعب، لكن أتذكر هذين المثالين في كتاب العلم وفي كتاب التفسير، في أول تفسير أو ما ورد في أول تفسير فصلت، سورة فصلت حاميم السجدة، فإنه ذكر هذا الأثر هناك، أثر طويل عن ابن عباس فيما يتعلق بالجمع بين أشياء متعارضة، وفي كتاب العلم. ثم الموضع الثالث أو المبحث الثالث ما يتعلق بمثله ونحوه، بأن يسوق الإسناد ثم المتن ثم إسناد آخر، ولا يأتي بالمتن مع الإسناد الثاني، بل يقول مثله أو نحوه. ما الفرق بين مثله ونحوه؟